أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. مر بعض الكلام حول هذه الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والكلام في إسناد الرضا إلى الله تعالى قد مر في تفسير السورة السابقة، وقلنا بأن هذه الصفات والحالات الطارئة التي تسند إلى الله لها تأويل طبعاً، لأن لا يمكن طرو حالة عليه تعالى، يعني مثل ما الإنسان يرضى ويغضب، هذه حالة طارئة، الله تعالى لا تطرأ عليه الحالات ولا يتغير ولا يتبدل، لأن هذا منشأه الجهل بالمستقبل. الإنسان لجهله بالمستقبل وحتى بالحال، فإذا رأى شيئا غريبا مثلا يعجبه يتعجب من شيء، يغضب من شيء، يرضى بشيء. مضافا إلى أن هذه الحالات الرضا مثلا يفسر بالملائمة بالطبع، الغضب مثلا المنافرة مع الطبع، الإنسان يغضب لأي شيء يتنفر منه ولا تقبله نفسيته، ويرضى بما يلائم نفسيته، وهذا أيضا مستحيل في الله تعالى، ليس هناك شيء يلائم طبع الله مثلا، ليس هناك طبع ولا هناك نفسية ولا، يعني هذا شيء مستحيل، هذا بهذا الظاهر بهذا المعنى الذي يبدو في الإنسان يستحيل إسناده إلى الله. وورد في الروايات أن المراد بالرضا والغضب الثواب والعقاب، يعني الله يرضى عن شيء أو عن أحد يعني يثيبه، يغضب على أحد يعني يعاقبه. قلنا طبعا بأن هذا معناه يعني الذي يحدث هو هذا، الحادث فعل الله، كل ما يحدث فعل الله، ولكن طبيعة الحال هناك فرق بين قوله تعالى يرضى عن أحد وبين قوله مثلا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى يعتبر الرضوان أكبر من الجنة، يصف الجنة بكذا وكذا، ورضوان من الله أكبر، الرضوان أكبر شيء. ولكن ما ينافي هذا الحديث، يعني هذا الحديث يقصد به الثواب والعقاب بالمعنى العام الذي يشمل التقرب إلى الله والبعد عن الله، بل هو هذا أهم ثواب وعقاب، هو هذا يعني أهم ثواب هو القرب لدى الله، وغاية العقاب هو البعد عن الله، لعنة الله وإبعاد الله ورجمه، هذا هو اللي هذا أشد عقاب يوم القيامة. إذن فالثواب والعقاب يشمل هذا المعنى، فهناك ثواب بمعنى رضوان الله، هذا ثواب يثيب الله أحدا برضوانه، فإذا رضي الله يعني الله تعالى أثاب المؤمنين. والرضا إذا تعلق بالذات، بزيد بعامر بالمؤمن بكذا، ثم ورد تعليل، فهذا معناه أن الرضا ليس متعلقا بالذات مطلقا، بل متعلق بهذا العمل. يعني تارة يقول أنا أرضى عن فلان، خلاص رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني هذا إنسان مرضي بجميع خصاله وسجاياه. وتارة يقول رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني هذا الفعل مرضي، مو أن الله تعالى رضي عنهم كيفما يعملون. إذ ظرف، هذا إذ يبايعونك يعني في هذا الظرف، ويقصد به التعليل، يعني سبب الرضا هو هذه البيعة، هذا البيعة هذا مرضي عند الله. وقلنا سابقا أيضا بأن رضا الله عن أحد مو معناه أن هذا إنسان مثلا الله تعالى يحب لذاته، الله تعالى ما يختلف عنده الأشياء، يعني ما يختلف عنده الناس، كل شيء نسبته إلى الله نسبة واحدة ما يختلف. إذا يرضى عن أحد يرضى لفعله، لسجيته، لخاصيته. فالله تعالى يرضى عن هؤلاء المؤمنين لأنهم بايعوا هذه البيعة. طبعا هذه بيعة كانت في ظروف خاصة، وكان المؤمنون في وضع خاص، وفي يعني ظروف ضيقة وحالة ضيق في النفس، وأخلصوا نيتهم وأصدقوا الوفاء، يعني عزموا على أن يدافعوا عن الرسول بكل وجودهم، فالله تعالى رضي عنهم بهذه البيعة. من هذه البيعة الرضا في الواقع متعلق بهذا العمل، الإنسان بارتكابه هذا العمل، بامتثاله لهذا العمل يدخل في دائرة الرضا، لأنه عمل عملا. هذا الحدث من الإنسان الذي يحدث شيء من الإنسان يوجب دخوله تحت دائرة رضا الله، باعتبار أن عمله عمل مرضي عند الله. قلنا أن الملائمة مع الطبع ما إلى معنى في الله، فإذا قلنا بأن الله يرضى من عمل، يعني هذا العمل في حد ذاته عمل حسن، دوره في الكون دور إيجابي، مو أنه الله تعالى يحبه، والله تعالى ما يستفيد من شيء ولا يتضرر من شيء، لا ينفعه شيء ولا يضره شيء. إذا الله تعالى يحب هذا العمل، الله تعالى يقول أحب مثلا هذا العمل، يعني هذا عمل في حد ذاته عمل حسن، له دور جيد في الكون، مو أنه الله يستفيد منه. هذا الشيء، يعني هذا النقطة مهمة، أنه رضا الله عن المؤمنين في تلك الحادثة رضا عن العمل، مو رضا عن الذات بالذات. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الشيء الآخر أنه هل الله تعالى رضي عنهم بأجمعهم فردا فردا بحيث لا يشذ منه أحد، يعني هذا معناه رضي الله عن المؤمنين، أو رضي الله عن جمع المؤمنين، يعني هذا عمل جماعي. تارة الإنسان يعمل عمل فردي، يصلي لنفسه، وهذا عمل فردي الله تعالى يرضى به ويرضى عنه لهذا العمل الخاص اللي يعمله ويمتثله شخصيا. تارة جماعة يقومون بعمل جماعي، كل واحد يقوم بدوره، واحد قليل واحد كثير، واحد يؤثر وايد. أفرض مثلا الغزوات، طبعا هذا الجمع كلهم يؤثرون في هذه الغزوة، يعني لو كان أمير المؤمنين وحده ما كان ينتصر، طبيعي وجود كل هذا الجمع ضروري. ولكن خب من منهم يعمل مثل ما عمل أمير المؤمنين؟ مستحيل واحد آخر يوازيه، بل كثير منهم مجرد سواد الجمع، يعني مجرد وجود. الله تعالى يرضى عنهم بهذا العمل ويرضى عن عملهم، طبيعي يعني، ولكن يرضى عنهم كلهم بشكل واحد؟ مستحيل، هذا كل واحد حسب عمله وحسب نيته. هذا الظلم لو واحد يتصور أن كلهم بمثابة واحدة وبمنزلة واحدة. الله تعالى يرضى عن الجمع في العمل الجماعي ربما بعضهم أصلاً ما يعمل أي عمل، بل ربما يكون وجوده مضر. منافقين كانوا في الحروب وفي الغزوات يضرون أصلاً، كانوا كثير يعني مو قليل، مو شيء نادر، موجودون. ولكن الله تعالى يرضى عن الجميع الجمع، باعتبار أن هذا الجمع قاموا بهذا العمل على كل حال. ولكن المساكين الذين يتشبثون بكل حشيش لتبرير أفكارهم ومواقفهم، فيذكرون أمورا مثل هذا المورد. الحين أنا أنقل كلام واحد من ذول المفسرين الجدد يقول في هذا القضية: يا لله، كيف تلقوا أولئك السعداء تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهي، التبليغ الذي يشير إلى كل أحد في ذات نفسه ويقول له: أنت بذاتك يبلغك الله لقد رضي عنك. يعني هذا الجملة تنحل إلى جمل 1500 جملة: يا زيد الله رضي عنك، يا عمرو الله رضي عنك، الوارد لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه الجملة تنحل إلى جمل بعدد الأشخاص. هكذا يقول: لقد رضي عنك وأنت تبايع تحت الشجرة، وعلم ما في نفسك فأنزل السكينة عليك. هو هذا الشخص يقول: إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع الله ولي الذين آمنوا فيسعد، يقول في نفسه: ألست أطمع أن أكون داخلا في هذا العموم؟ عموم الله ولي الذين آمنوا، أنا آمنت فهذا العموم يشملني. ويقرأ أو يسمع: إن الله مع الصابرين، فيطمئن، يقول في نفسه: ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ عموم، هذا كلمة عامة، جملة عامة، يشملني أنا أيضا إذا صبرت. وأولئك الرجال يسمعون ويبلغون واحدا واحدا أن الله يقصده بعينه وبذاته ويبلغه لقد رضي عنه، وعلم ما في نفسه ورضي عن ما في نفسه. أنا ما أقدر يعني أتخلص من هالعجب. شنو الفرق بين إن الله مع الصابرين ولقد رضي الله عن المؤمنين؟ شنو الفرق بين هذا الجملة وهذا الجملة؟ المؤمنين عام، الصابرين عام، شنو الفرق بينهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين، إن الله مع الصابرين، شنو الفرق؟ هذه جملة عامة، إن الله مع الصابرين، لقد رضي الله عن المؤمنين، جملة عامة، لكن عام مو لجميع المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصابرين مو كل أحد، اللي صبروا، واللي صبروا لله طبعا، مو اللي صبروا لأمور خاصة بهم. إنسان قوي يصبر، إن الله معه. أو مثلا: الله ولي الذين آمنوا، شنو الفرق بين الذين آمنوا والمؤمنين؟ يعني ما عرفت شنو الدليل على أن هذا عام وهذا مو عام. هذا معه، هذا عام يشمل تلك الجماعة، صحيح، وهذا عام يشمل كل المؤمنين، نفس الشيء. يعني ماكو أي فرق من ناحية أدبية، هذا عموم. ويحتمل، بل هذا أكيد، أن هذا من باب الغلبة، وإلا ففي الجمع كان منافقون، كان في الجمع ضعاف الإيمان. الله تعالى يقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني علم ما في قلوبهم من الإخلاص. طبعا يعني كلهم بدرجة واحدة من الإخلاص، ممكن هذا الشيء؟ كل الناس 1500 نفر، أنتوا نفرين ما تلقون ويا بعض، نفرين حتى إخوان يكون قلوبهم مثل بعض، كل واحد شكل، كيف هذا 1500 نفر كلهم في درجة واحدة من الإخلاص ومن العزم ومن القوة؟ ومنهم من شك في دينه، ومنهم من رفض أن يقول هذا فتح مع أن النبي قال هذا فتح، ومنهم يعني منهم إلى آخره. يقولون لم يبايع فيهم شخص واحد، جد بن قيس اسمه، كان منافقا تستر بناقته كذا حتى لا يحضر جمع ويبايع، بس هذا. أنا أقول أكثر منه نفاقا اللي تستر ببيعته، وكثير هذول مو قليلين. هناك ناس بايعوا، ومو بس في هذا الموقف، في مواقف كثيرة بايعوا منافقين ما يقبلون، يبايعون كرها. كثير منهم بايعوا أمير المؤمنين وبايعوا النبي أيضا كرها، مشركون أصلا، منافقون، ما يقبلون الدين، ما يقبلون الله، ما يؤمنون بالله، بايعوا. من يقول كل بيعة؟ مع الله تعالى إذا يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني أنهم منهم مخلصون، مو كلهم، مو معنى كل واحد واحد. وين في الآية هالشكل؟ أن يبلغ كل واحد واحد أنت بما أنك فلان ابن فلان رضي الله عنك وعلم ما في نفسك فرضي عن بيعتك والآخرين. وين هذا الشيء؟ هذا مثل ما الله تعالى يقول، أو في الروايات أن الله تعالى يغفر لكل الواقفين بعرفة، هذا وارد في الروايات أن الله تعالى يغفر لكل الواقفين في عرفة كلهم. طبعا اللي يكون في يوم عرفة، المشكلة أن الحين بعد ما يقفون في يوم عرفة، الحين يوم عرفة وقفوا واستغفروا ربهم والله تعالى غفر لهم، منهم من هو يذنب بعده بلحظة غفر لهم، لكن مو معناه أنه يغفر الذنوب الآتية. يعني الله تعالى غفر لمن في عرفة حتى لو بعدين يقتل لمؤمن، بعد خلاص هذا مجاز كل شيء يسوي، وكل الناس يروحون عرفة. إذا هالشكل كل العالم يروحون إلى عرفة، حتى بعدين مثل ما المسيحيين يقولون بأن المسيح قتل حتى الله تعالى بعد ما يأخذنا بأي ذنب كل ما نسوي. هذا عقلية سخيفة لا يقول به إنسان عاقل. المسيحيين ما عندهم عقل يقولون هالشيء هذا. يعني إذا الله تعالى يغفر لمن في عرفة، مو يغفر ذنوبه الآتية، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، مو معناه أنه إذا أنت بعد ذلك قتلت مؤمنا الله راضي عنك، اقتل من تريد وافعل ما تشاء. مستحيل، ماكو شيء عندنا في الدين لأي أحد يكون نتيجته أنك افعل ما تشاء بعد خلاص أنت وصلت إلى حد الله تعالى ما يأخذك بأي شيء، مستحيل هذا. على كل حال ما أدري كيف يعني هؤلاء مع فهمهم ودرايتهم، علماء يعني مو ناس جهال، إنسان عالم هذا اللي يقول هالكلام، ولكن لتبرير أفكارهم ولازم ذول الجماعة كلهم يكونوا مرضيين. على كل حال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني علم ما في قلوبهم من الإخلاص والوفاء للرسول. طبعا لابد أن يكون الغالب فيهم هو ذلك، يعني الغالب في هؤلاء المؤمنين وفي ذلك الظروف، يعني في تلك الظروف الخاصة. طبعا احنا بينا أنه هذا المشهور أنه بعد خبر مقتل عثمان هذا كذب على الظاهر، ما أدري شنو الظرف اللي استوجب البيعة، يعني هو الوضع طبعا يستوجب، الوضع الخاص اللي كان هناك احتمال أن المشركين يهجمون عليهم يستدعي أن الرسول يطالبهم ببيعة، بيعة حتى الموت كما قيل، أو بيعة بشرط أن لا يفروا، تدخلون في الجهاد مع المشركين ولا تفروا. وبايعوا مخلصين، طبعا مخلصين الناس اللي عادة يقاتلون، مو أولئك الذي لم يرموا بحجر، ذولا شلون يقاتلون؟ ما يقاتلون أصلا. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هذا السكينة اللي قال في أول السورة بأنه أنزله عليهم، يعني صاروا مطمئنين، أذهب عنهم الاضطراب والقلق، هذا بعد إخلاصهم في البيعة مع الرسول. قال في أول السورة أنزل السكينة عليهم على المؤمنين، هذه السكينة وهذا الطمأنينة اللي حصل للمؤمنين بعد هذا الاضطراب اللي حدث فيهم إنما أنزلها بعمل، هذا يتبين منه أنه السكينة ما تنزل لمجرد أن الإنسان يحصل له اضطراب، لابد أن يعمل عملا يبدي من نفسه خلوصا وإخلاصا حتى الله تعالى ينزل عليه السكينة. هذا إلى تأثير في قصة الغار أيضا بعد هذاك بحث آخر. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب فيه كلام أنه ما هو الذي أثابهم الله وسماه فتحا قريبا؟ يقولون، يعني الغالب يقولون بأن المراد الفتح في غزوة خيبر، أنهم يفتحون قلاع خيبر، ولكن في احتمال أن يكون المراد، وربما هذا أقوى، هو هذا الصلح، صلح الحديبية. الله تعالى أثابهم لأن الله يعتبره فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعتبره فتحا مبينا وإن كان جمع من الناس في ذلك الزمان وجمع منهم في هذا الزمان ما يقبلون أن هذا فتح، ولكن الله تعالى يعتبره فتحا عظيما لأنه فتح أبواب نشر الدعوة أمام الرسول، فتمكن من نشر دعوته في القبائل العربية ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك تمكن الرسول من فتح مكة بدون أي قتال، لأن لما كان الناس كثر المسلمون. وطبعا نفس هذا الفتح تدرج إلى أن، يعني صلح الحديبية، أن المشركون شافوا لا، كأنهم خدعوا، أول شيء على بالهم هذا الصلح لهم غنيمة، ثم رأوا أن الرسول هو الذي استفاد من هذا الصلح وهم ما استفادوا شيء. الرسول استفاد من هذا الصلح وبسط سلطته ونشر دعوته وصار الناس كلهم يسلمون، فنقضوا البيعة، نقضوا العهد، يعني قتلوا بعض الدعاة، فالرسول بعد أعلن إليهم الحرب، قال خلاص بعد ماكو عهد، ماكو صلح. هذا القصة معروفة، أن أبو سفيان إجا إلى المدينة وهو يحاول أن يعني يرجع الأمر إلى الصلح، الرسول رفض منه، قال خلاص. يعني هذا السبب شنو أن الرسول رفض؟ لأن رأى منه قوة، خلاص بعد الآن العرب كلهم مع الرسول، بعكس قبل ذلك كان العرب كلهم مع قريش، القبائل كلها كانت مع قريش، فدارت الدائرة عليهم. ولذلك خرج الرسول إلى مكة مع 10,000 نفر، أهل مكة شافوا بعد لا قبل لهم بها، خلاص ماكو أي حرب، ما لا لم يكن أي قتال، فتح مكة ودخلها بدون أي قتال. إذن فهذا هو الفتح القريب اللي هو صلح الحديبية بما ترتب عليه من الآثار. ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها. الظاهر أنه يعني لا يبعد عن الأقل أن المراد مغانم خيبر، وهي بالفعل كانت مغانم كثيرة. اليهود كما هم اليوم أصحاب طمع وجشع دائما، وفي كل يعني الأدوار حسب ما نسمع دائما يحاولون جمع المال يعني بشتى الطرق، ولهم خبرة في هذا الطريق. وإلى الآن، الآن العصب الاقتصادي في العالم بيدهم، يعني هم اللي قاعد يديرون هالمشاكل، هذا يصعدون وينزلون. فذاك الزمان أيضا وفي المدينة كان لهم أموال طائلة يجمعون، طمع عندهم ما أدري، يعني كأنه يحاول كل واحد منهم يبقى 1,000 سنة، يجمعون الذهب والمغانم كثيرة. وهؤلاء جمعوا هذه الأموال في قلاعهم، قلاع خيبر، ومع ذلك مع هذا الجسم ما يعني رفضوا أن يدخلوا في دين الله، ورفضوا أن يستسلموا للرسول، كانوا يعني مع المشركين مع أنهم عاهدوا الرسول، مع ذلك كانوا يخونون الرسول ويؤيدون المشركين في الحروب. فالرسول في بعد فتح الحديبية رجع إلى المدينة وأخذ نفس هذا الجماعة 1,500 نفر اللي كانوا معه في الحديبية، ذهب بهم إلى قلاع خيبر وفتحها. طبعا هذا بحثه قضية طويلة. فتح قلاع خيبر وأخذ كل هذه المغانم ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا يعني غالبا، لا يمنع من نفوذ إرادته شيء، غالب على كل شيء، إذا أراد شيئا راح يصير، مستحيل أن يأبى شيء أمام إرادته، ولكنه حكيم. هذا الحكمة هنا يقصد به المؤمن المسلم في هذا الظرف مستعجل، يريد فتحا قريبا ويريد مغانم كثيرة فورية. إحنا آمنا ليش؟ آمنا لأن نكون غالبين، وإحنا آمنا حتى نحصل على غنائم. لا خب ما يصير هالشكل، إحنا الآن نفس الشيء، ليش صاحب الزمان ما يجي ينتظر أي شيء؟ مو الدنيا كلها فساد؟ مو المؤمنون في اضطهاد؟ لماذا لا يأتي صاحب؟ لماذا الله تعالى لا يبعثه إلينا؟ إحنا مستعجلين. الله تعالى ما يفعل شيئا إلا للحكمة والمصلحة. الدنيا دار امتحان وابتلاء، لو كان الله يريد أن يدخل الناس كلهم في الجنة بإيمانهم وأعمالهم، خب أصلا لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم، آمن الناس كلهم جميعا وشيء من هالقبيل، كان الناس كلهم يؤمنون. إذا الله تعالى يريد كل الناس يؤمنون فورا يؤمنون. الله تعالى ما يريد هذا الشيء، الحكمة ما تقتضي. الله تعالى أرسل هذا الإنسان إلى هذه الكرة أو هذا العالم حتى بيده وبعمله يرجع إلى الجنة ومن الجنة، ولكن لا يرجع إليها إلا بعد الإخلاص والعمل. فهذا شيء صعب، يعني مو شيء سهل المنال. لو كان الله تعالى يجعل النصر دائما للمؤمنين والغنائم دائما للمؤمنين، خب الناس كلهم يصيرون مؤمنين. يعني لو كان الرسول من أول يوم لما يقوم كل العالم تخضع له وكل المغانم تأتي إليه، خب طبيعي أن الناس كلهم يقولون خب أحسن من هذا، يؤمنون كل. إذا إحنا مثلا كان عندنا مريض أفرض نطلب من الله له الشفاء بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا نستغرب أنه لماذا الله تعالى ما يستجيب الدعاء؟ لو كان الله يستجيب دعاء كل أحد يتوسل إليه لغلق كل أبواب المستشفيات، ولكان كل الناس يعني يطلبون من الله الشفاء، كل الناس يصيرون مؤمنين ومسلمين. يعني إذا شافوا مثل هل حل موجود، خب ليش الناس ما يروحون؟ لا مستحيل هذا الشيء، لو كان كذلك ما كان هناك امتحان أصلا. الله تعالى جعل هذا الدار دار امتحان وبلاء. إذن فالناس يعني في هذا الظرف الحين، ظرف قصة الحديبية، الناس يستعجلون بالنصر، يقولون ليش إحنا رجعنا؟ ليش ما تمكننا من دخول مكة؟ وليش إحنا نحتاج إلى هذا الصلح وهذا المذلة مثلا، هم يعتبرونه مذلة، وهذا التنازل؟ لا، إحنا لازم فورا كل المغانم نحصل عليها وكل مكان نروح نكون. لا ما يصير هالشكل. الله حكيم عزيز ولكنه حكيم. الحكمة والمصلحة العامة تمنع أن الله تعالى يسلط رسله بالفرض والهيمنة دائما وفي كل مناسبة، والحمد لله.